بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه الليلة أيها الإخوة نقف مع وصية جديدة من وصايا المؤلف وفقه الله تعالى لطلبة العلم ولمن وفقهم الله تعالى للتواصل مع العلماء وطلاب العلم. وهذه الوصية هي الوصية الثامنة، وهي الترحم على العلماء عند ذكرهم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى: الوصية الثامنة الترحم على العلماء عند ذكرهم. فقد قال ابن جماعة الكناني رحمه الله: وربما يقرأ بعضهم الحديث بسنده فيدعو لجميع رجال السند، فسبحان من اختص من شاء من عباده بما شاء من جزيل عطائه. وهذا قد يكون فيه مشقة، لكن لو عود الإنسان نفسه عليه لاعتادته.
نعم. يقول المؤلف وفقه الله: الترحم عند العلماء عند ذكرهم. والمراد أيها الإخوة من هذه الوصية هي توجيه طالب العلم إلى سؤال الله جل وعلا الرحمة للعلماء. فالمقصود من الترحم على العلماء أي سؤال الله جل وعلا الرحمة لهم. لا يخفى أيها الإخوة على طالب العلم أن للعلماء حقوقا كثيرة. جدير بمن وفقه الله تعالى أن يعلمها وأن يقوم بها بحسب إمكانه. ومن هذه الحقوق الدعاء للعلماء. والدعاء للعلماء والإخوة له حالتان: الحالة الأولى الدعاء لهم في حياتهم، والحالة الثانية الدعاء لهم بعد مماتهم أو وفاتهم. وهذا الحق وهو الدعاء للعلماء أقل ما يمكن أن يبذله طالب العلم للعالم أو من استفاد منه وأخذ عنه. لماذا كان الأمر كذلك؟ يعني أقل ما يمكن أن يبذله العالم، لأنه يسير وسهل على النفس، ولا يتطلب من الإنسان مشقة ولا يعيقه عن ذلك عائق. المؤلف هنا وفقه الله اختصر على الوصية بالدعاء للعلماء بعد وفاتهم، ولو أنه عمم وجعل الأمر عاما في الوصية للعلماء لكان أنفع وأكمل وأشمل. الدعاء للعلماء في حياتهم أيها الإخوة بأي شيء؟ يكون الدعاء لهم بالحفظ والتأييد والتسديد والتوفيق والإعانة والنصر والعافية والإحسان ونحو ذلك. والدعاء لهم بعد وفاتهم يكون بالرحمة والمغفرة والعفو ورفعة الدرجة وغير ذلك من جوانب لطف الله جل وعلا بعباده وإحسانه إليهم. إذن أيها الإخوة، الدعاء للعلماء مطلب شرعي ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليه لما فيه من القيام ببعض حق العلماء ورد بعض جميلهم ومكافأتهم بشيء من إحسانهم إلينا. فهذا الأمر حقيقة من الأهمية بمكان وشعور أو استشعار طالب العلم بفضل أهل العلم عليه وأنه حسنة من حسناتهم وما هو فيه من الخير إنما هو من أفضالهم عليه. كل هذا يدعوه إلى العناية بهذا الحق والجد في القيام به. ما هو الدليل على هذا الحق؟ الدليل أيها الإخوة على هذا الحق ما رواه البخاري في الأدب المفرد من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وفيه يعني في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أتى إليكم معروفا فكافئوا. ما يعني فكافئوا؟ مجازاته ومقابلة الإحسان بالإحسان. من أتى إليكم معروفا فكافئوا، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى يعلم أن قد كافأتموه. فإن لم تجدوا ما تجازونه على هذا الإحسان والمعروف فادعوا له حتى يعلم، حتى يرى ويتحقق، حتى يعلم أن قد كافأتموه، أي قمتم به بمجازاته على معروفه. يقول المناوي رحمه الله في فيض القدير عند هذا الحديث، عند قوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجدوا فادعوا له حتى يعلم أن قد كافأتموه، قال رحمه الله: يعني من أحسن إليكم أي إحسان فكافئوه بمثله، فإن لم تقدروا فبالغوا في الدعاء جهدكم حتى تحصل المثلية. هذا معنى الحديث. ولا شك أن أعظم المعروف وأجل خصاله هو العلم الشرعي. قرر هذا الشيخ السعدي رحمه الله تعالى هنا في فتاويه المعروفة المطبوعة بعنوان الفتاوى السعدية. يقول رحمه الله تعالى في فتاويه، كلام عظيم في الحقيقة، قال: وينبغي للمتعلم أن يحسن الأدب مع معلمه ويحمد الله إذ يسر له من يعلمه من جهله ويحييه من موته ويوقظه من سنته وينتهز الفرصة كل وقت في الأخذ عنه. قال: ويكثر من الدعاء له حاضرا وغائبا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. قال الشيخ: وأي معروف أعظم من معروف العلم؟ وكل معروف ينقطع إلا معروف العلم والنصح والإرشاد، فكل مسألة استفيدت عن الإنسان فما فوقها حصل بها نفع لمتعلمها وغيره، فإن معروف الحسنات تجري لصاحبها. هذا الكلام ذكره في فتاوى السعدية عند المسألة 35 في آداب العالم والمتعلم، لأن الطبعات يعني تختلف. هذا الأمر في الحقيقة يعني الدعاء للعالم وضرورة العناية به طبقه الشيخ بعد أن قرره في مؤلفاته ورسائله في مواضع متعددة، ومن تلك المواضع ما ذكره في كتابه الرياض الناظرة، هذا الكتاب الرياض الناظرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة. عقد فصلا وهو الفصل 18، وهو فصل نافع عنوانه واجبات أهل العلم فيما بينهم وفيما يتعلق بالناس. قال رحمه الله تعالى في آخر هذا الفصل: وإني أذكر وأتذكر كثيرا من الإرشادات التي وصلتني وأتحفني بها بعض إخواني ومشائخي الموجودين والمفقودين، بعضها من أعوام لا تقل عن 45 سنة. كلما ذكرتها واستحضرت نفعها لي ولغيري عرفت سعة فضل الله على أولئك المرشدين، وأن نفس إرشادهم من أجل العبادات، ثم ما ترتب على آثارها عبادات متسلسلة. فجزى الله من وصل إلينا إحسانه القليل والكثير أفضل الجزاء، وتقبل الله سعيهم وضاعف لهم الأجور، ونحمد الذي أوصل إلينا على أيديهم من الخير والفضل حمدا كثيرا طيبا مباركا لا يعد ولا يحصى. وهذا الفصل يا إخواني فصل نافع جدا ومهم، يعني خصوصا للواقع الذي نعيشه في سوء الأدب مع أهل العلم. لسلفنا الصالح أيها الإخوة من أهل العلم والمحدثين والفقهاء، يعني جد عجيب في القيام بهذا الحق وهو الدعاء لأهل العلم. يقول الحارث ابن سريج: سمعت يحيى القطان، يحيى القطان هو يحيى بن سعيد القطان محدث المعروف، يقول: أنا أدعو الله للشافعي أخصه به، يعني دعوة خاصة للإمام الشافعي. قال أبو بكر بن خلاد: أنا أدعو الله في دبر صلاتي للشافعي، بعد كل صلاة أدعو للإمام الشافعي. وقال الميموني: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ستة أدعو لهم سحرا، يعني في قيام الليل في السحر آخر الليل، أحدهم الشافعي. وروي أيضا أن يحيى بن سعيد قال في سجوده مرة: اللهم اغفر لخالد بن الحارث ومعاذ بن معاذ، هذا كلهم يعني من رواة الحديث. ثم قال: حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال أبو الدرداء: إني لأستغفر لـ70 من إخواني في سجودي أسميهم بأسماء آبائهم. فحقنا أيها الإخوة إذن أن يجتهد يعني طالب العلم في الدعاء للعلماء ولكل من استفاد منهم بشكل عام، يعني يدعو للعلماء عموما أو يخصهم بالدعاء، سواء كان ذلك إذا دعا العالم على وجه الخصوص في وجهه ومن أمامه أو من خلفه وبظهر الغيب. ولا شك أن هذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك إيش ولك بمثل، رواه مسلم. فمن دعا للعالم بالحفظ والتسديد والتأييد والإعانة والتوفيق لا شك أن له نصيب من هذا الدعاء. وفي لفظ أيضا عند مسلم: من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. ومن الحرص على الدعاء للعلماء ما أورده المؤلف هنا عن الحافظ الكناني معنا، عن ابن جماعة، وهذا يعني الذي أورده حقيقة من يعني العجائب. يقول: ربما يقرأ بعضهم الحديث بسنده، يعني يسوق رجال الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام: حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى آخره. قال: وربما يقرأ بعضهم الحديث بسنده فيدعو لجميع رجال السند يعني كل واحد يخصه بدعوة. ثم قال الكناني رحمه الله: فسبحان من اختص من شاء من عباده بما شاء من جزيل عطائه. هذا إشارة إلا أن هذا من توفيق الله، يعني أن يدعو الإنسان لكل شخص بعينه ويخصه بهذا يعني الدعاء، لا شك أن هذا من توفيق الله. وإذا وفق الله الإنسان بهذا، هذا يعني أن الله قد فتح باب خير وأجزل له العطاء والأجر. لهذا قال: فسبحان من اختص من شاء من عباده بما شاء من جزيل عطائه. قال الشيخ: وهذا قد يكون فيه مشقة، لكن لو عود الإنسان نفسه لاعتادت عليه. ولا ننسى إخواني أن الدعاء للعلماء من الأدب معهم، الدعاء لهم من الأدب معهم، خصوصا عند طرح السؤال وتوجيه الاستفسار إلى العالم. فهنا في الحقيقة من كمال الأدب أن يقدم الطالب أو المستفتي أو السائل بين يدي السؤال الدعاء للعالم، كأن يقول: بارك الله فيك، أو أحسن الله إليك، أو غفر الله لك، ونحو ذلك، ثم يسأل. وهكذا أيضا إذا انتهى من السؤال، أعني من انتهى العالم من إجابة السؤال الذي طرحه المستفتي أو السائل، أيضا يشكره على هذا، يقول له شكرا، لا إشكال في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ويقول له: جزاك الله خيرا، وغير ذلك من ألفاظ الثناء والتقدير والدعاء. ولا شك أن هذا أيضا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. هذا ما يتعلق بهذه الوصية الثامنة. الوصية التاسعة قال المؤلف: عدم العزو إلى مرجع إلا إذا قرأ فيه الخبر. نعم، عدم العزو، العزو يعني النسبة والإحالة، المقصود عدم نسبة شيء من معلومة أو مسألة أو حديث ونحو ذلك إلى مرجع، يعني مصدر من المصادر وكتاب من الكتب، إلا إذا قرأ الخبر فيه، يعني وقف عليه بنفسه. نعم، هذه الوصية أخواني قبل أن نقرأ كلام المؤلف متعلقة بأي شيء؟ متعلقة بتعامل طالب العلم مع الكتب وإحالته عليها. كيف يعزو طالب العلم إلى الكتاب، وكيف ينسب المعلومة إليه إذا سئل عن موضعها؟ هنا يقال: الأمر لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون العزو إلى المصدر الأصلي للمعلومة. الحالة الثانية أن يكون العزو إلى هذه المعلومة بواسطة. نبين هذا. الأصل في العزو إلى المعلومات، أو الأصل في عزو المعلومات والمسائل وغيرها، أن يكون إلى المصادر الأصلية، إلى المصدر الرئيسي الأساس. فكتاب السعدي مثلا، هذا الرياض الناظرة، هو مصدر أصلي لكلامه، لكلام السعدي رحمه الله تعالى. ما أورده البخاري من أحاديث في صحيحه، هذا هو المصدر الأساسي للأحاديث التي خرجها. نقول: الأصل هو الإحالة إلى إيش؟ المصدر الأساسي في عزو المعلومات. لماذا؟ أولا كما تقدم، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل عند النقل من الكتب والإحالة إليها. ثانيا من فوائد العزو إلى المصادر الأساسية الأمن من الخطأ في الغالب، يعني تحقق السلامة من الخطأ في الغالب. والفائدة الثالثة صحة الإحالة إلى الكتاب، صحة الإحالة إلى الكتاب، يعني فعلا أن هذا الكتاب موجود في البخاري أو في مسلم أو في كتب ابن تيمية أو غيره من المسائل. قد يلجأ طالب العلم إلى العزو والإحالة إلى المعلومة، قد يلجأ طالب إلى عزو المعلومة بواسطة كتاب، لكن متى يكون بالواسطة؟ عند فقد الكتاب، أن يكون الكتاب غير موجود. مثلا نفرض أن إنسانا في بلد من البلدان ليس عنده كتاب صحيح البخاري، طيب، لكن عنده رياض الصالحين. جيد، في هذه الحالة إذا قرأ كتاب في رياض الصالحين ورأى أنه يقول رواه البخاري، رواه مسلم، رواه إيش ابن ماجه وأصحاب السنن وغيرهم، هنا الإحالة إلى الكتاب بواسطة ولا مباشرة؟ ها، يعني الإحالة إلى البخاري بواسطة ولا مباشرة؟ بواسطة، أن النووي هو الذي ذكر هذا إلى آخره، سيأتي هذا إيضاحه عند المؤلف. إذن هذه الحالة الأولى التي يعزى فيها إلى المسائل بواسطة، عند فقد الكتاب، يعني عند عدم وجود الكتاب. الحالة الثانية عند عدم توفر الكتاب، يعني قد يكون الكتاب موجودا متيسرا لكنه لا يستطيع الوصول إليه، لا يستطيع أن يصل إليه لسبب من الأسباب. وهذا الأمر موجود، يعني العمل عليه عند أهل العلم. بهذا لعلنا إن شاء الله نفهم الآن كلام المؤلف أكثر بإذن الله. نعم.
ولتقريب هذا يقال
إن لا، خاصة عند كتب الحديث،
خاصة كتب الحديث.
نعم.
ولتقريب هذا يقال إن من الكتب ما يجمع الآلاف أو ما يجمع الآلاف أو المئات من الأحاديث،
ما يجمع الآلاف أو المئات،
ما يجمع الآلاف أو المئات من الأحاديث ككنز العمال وجامع الأصول والكتب الجوامع الصغيرة.
نعم. هذه الكتب كنز العمال وجامع الأصول، كنز العمال هذا كتاب حديثي، يعني من كتب الحديث، وهو من يعني لأحد علماء الهند واسمه علي بن حسام، وتوفى سنة 975. جمع في هذا الكتاب كثيرا من كتب الحديث، عمد إلى كتب السيوطي الجامع الكبير، ثم الجامع الصغير كتاب ثاني للسيوطي، ثم زيادة الجامع الصغير الذي حققه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، صحيح الجامع الصغير إلى آخره. اتجه إلى هذه الكتب الثلاثة وجمعها، ثم رتب كل مجموعة من هذه الأحاديث تحت الباب الذي يناسبها، يرتبها على الموضوعات، مثلا باب الإيمان، الحديث التي في الإيمان، الأذكار، الحديث التي في الأذكار، وهكذا. فترتيبه لها على حسب الموضوعات. والكتاب يعني فيه أكثر من 80 يعني كتاب من كتب السنة، وفيه أكثر من 46,000 حديث، وهو يعتبر من الجوامع. جامع الأصول هذا لابن الأثير رحمه الله، لابن الأثير المشهور المحدث، وجمع في كتابه هذا الكتب الستة زائد موطأ الإمام مالك، زائد كتاب موطأ الإمام مالك رحمه الله. ورتب هذه الحديث على وفق المعاني التي تضمنتها تلك الأحاديث، يعني بحسب ما في الحديث من معنى، ليس على الموضوعات، لا، بحسب المعاني التي في ذلك الحديث. تدركون هذا من خلال القراءة لمقدمة الكتاب ولتبويبه. قال: والكتب الجوامع الصغيرة. كتب الجوامع يعني هي الكتب التي تجمع موضوعات متعددة. ذكر هنا أمثلة، فهذه الكتب تجمع موضوعات متعددة وأحاديث مختلفة، يعني أحاديث في العقائد، أحاديث في الأخلاق، أحاديث في الأذكار، أحاديث في الفتن، هي يعني كتب جامعة. وذكر طبعا كتب الجوامع، هناك كتب كبيرة ككتاب البخاري مثلا، سمى كتابه الجامع الصحيح. هناك كتب جوامع صغيرة مثل كتاب رياض الصالحين. رياض الصالحين فيه أخلاق، فيه عبادات، وفيه عقيدة، وفيه إلى آخره. وكتاب الترغيب والترهيب لمن؟ للمنذري. وهذان الكتابان رياض الصالحين والمنذري حققهما الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وميز صحيحهما من غيره. قال: وبلوغ المرام. بلوغ المرام لا يصنف في كتب الجوامع، إنما يصنف في كتب الأحكام. يصنف في كتب الأحكام، لأن كتب الأحكام مرتبة على أبواب الفقه، يعني كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، الصيام، الحج، الجهاد، البيوع، النكاح، الطلاق إلى آخره، فيكون مرتب على الأبواب الفقهية، فهو مصنف أو يصنف في كتب الأحكام. نعم. فإذا قرأ
أحد منا حديثا في كتاب رياض الصالحين مثلا، وقال صاحب الكتاب: رواه الشيخان أو رواه البخاري ومسلم، فعلى طالب العلم أن يكون دقيقا في العزم حتى لا يؤخذ عليه شيء فيقول: ذكره النووي في كتاب رياض الصالحين وعزاه إلى الشيخين.
نعم، هنا تأتي الدقة في الإحالة. الآن أنت قرأت إيش؟ الحديث في رياض الصالحين، قال النووي رواه البخاري ومسلم. لما تحيل البخاري ومسلم تقول إيش؟ عزاه النووي رحمه الله إلى البخاري ومسلم، أو ذكره النووي عن البخاري ومسلم. فهنا تأتي مسألة اختيار الألفاظ المناسبة للعزو، اختيار الألفاظ المناسبة للعزو، كهذه الألفاظ التي ذكرها المؤلف وغيرها. طيب، ما فائدة الإحالة بهذه الطريقة؟ أقرأ ياسر.
فلو كان المصنف مخطئا في عزوه فليس عليك ملامة، ومن أسند فقد برئت ذمته.
نعم، إذن هذه الفائدة. لو كان في عزو النووي رحمه الله خطأ، قال عن الحديث رواه البخاري وهو في مسلم مثلا، فإذا انتقدك أحد وقال الحديث رواه المسلم ولم يروه البخاري، فهنا ذمتك تبرأ بماذا؟ بإحالتك إلى النووي، وأيضا تخرج من الملامة، ليس هناك أي لوم عليك بعد ذلك، لأنك أحلت إلى من أحال إلى يعني البخاري أو إلى مسلم. نعم. وهذه
من صفات طالب العلم الذي يتحفظ فيما يقول. وكم من حديث عزاه صاحب الكتاب إلى غير أصله، ثم تتابع النقلة على هذا الخطأ، فإذا عزونا ما نقرأ من الأحاديث إلى تلك المراجع التي قرأناها فيها لم يكن علينا ملامة ولا عتب. هذا الأمر قد نص عليه أهل العلم كالنووي رحمه الله تعالى وغيره.
نعم. لا يعني أدري أين ذكر النووي هذا الكلام، لكن أقول لعله في مقدمة يعني المجموع، في مقدمة كتاب المجموع، لأن كتاب المجموع الذي هو الشرح المهذب في الفقه الشافعي جعل له مقدمة في أخلاق طالب العلم وأداب العالم وأداب المتعلم وأحكام الفتية. فلعله ذكره في هذا الموضع، هذا أقرب مكان ممكن أن يكون كلام النووي فيه، وإذا كان في غيره فلا أدري. نعم، الوصية العاشرة.
الوصية العاشرة عدم نسبة الحديث إلى غير الصحيحين إذا كان فيهما أو في أحدهما.
نعم، وهذا متعلق، وهذه الوصية متعلقة بالوصية السابقة، وهي الدقة في الإحالة والعزو. يقول عدم نسبة الحديث إلى غير الصحيحين إذا كان فيهما أو في أحدهما. الوصية متعلقة بالعزو بما يتعلق بأي شيء؟ بالأحاديث. كيف نحيل إلى الأحاديث التي رواها الأئمة؟ نقول الحديث لا يخلو من أن يرويه البخاري أو يرويه مسلم أو يرويه البخاري ومسلم أو يرويه سواهما. طيب، هنا يقول المؤلف عدم نسبة الحديث إلى غير الصحيحين إذا كان فيهما أو في أحدهما. إذا كان الحديث موجود في البخاري أو في مسلم أو في البخاري ومسلم، هل يصح أن ننسب الحديث إلى غيرهما؟ نقول رواه ابن ماجه. طيب، حتى لو رواه ابن ماجه، يعني يمكن يكون حديث رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد، أقول رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد، ولا أقول رواه البخاري ومسلم يكفي؟ رواه البخاري ومسلم، ليش؟ إذا كان لفظ الإمام أحمد، لا، اللفظ للبخاري ومسلم، ولفظ الإمام أحمد مشابه للبخاري ومسلم. وين يحيل؟ يكتفي البخاري ومسلم. ليش؟ أصح الكتب. نعم، أحسنتم. يعني الآن المقصود هو إيش؟ المقصود إخواني هو التحقق من ثبوت الحديث، صح؟ وصحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقصود. فإذا كان الحديث في البخاري أو في مسلم أو في أحدهما، إذن لا داعي للإحالة إلى غيرهما، لأن الغاية تحققت، وهي صحة نسبة الحديث إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا كما ذكر أبو علي، إلا إذا وجدت فائدة أو هناك غرض معين أو زيادة مثلا، فهنا أقول رواه البخاري ومسلم مثلا أو زاد أحمد على سبيل المثال. نعم، كمل.
إذا كان حديث ما عند الشيخين وغيرهما فلا يعزو طالب العلم هذا الحديث إلى غير الشيخين، بل عليه أن يعزوه إليهما قبل غيرهما، لأن مما يعارض به بعض طلاب العلم أنه إذا قرأ حديثا عزاه إلى بعض كتب الحديث، مع أن الحديث في الصحيحين أو أحدهما. وقد قال مغلطاي أحد شراح البخاري: ليس
لحديثي، يعني لطالب حديث أو لعالم محدث، نعم،
ليس لحديثي عزو حديث في أحد الستة لغيرها إلا لزيادة ليست فيها أو لبيان سنده ورجاله.
إذن نحيل إلى غير البخاري ومسلم إذا كان هناك إيش؟ أمر أو غرض يقتضي ذلك، يعني كما قال مغلطاي زيادة في الحديث ليست في البخاري ومسلم، بيان سند يعني رجاله ونحو ذلك. نعم، ونحن
نرى بعض طلاب العلم يذكر حديثا عند الشيخين ثم يعزوه مثلا لابن ماجه، وهذا خطأ وتقصير منه ويعاب عليه، إذ أن الحديث إذا كان عند الشيخين فقد تجاوز القنطرة، فينبغي أن يعزى لهما.
نعم، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك الله.